الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مدير القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف اليوم الخميس إن السلطات ألقت القبض على عدد من حراس مرقد الإمامين العسكريين في سمراء بعد تفجير المرقد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن خلف قوله: اعتقلنا بعض الحراس الذين كانوا يتمركزون داخل الصحن. وأضاف أنه لا يستطيع أن يحدد بدقة عدد الذين ألقي القبض عليهم، ولكنهم يخضعون للتحقيق. رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار الحظر العسكرية يوم أمس الأربعاء قال في تصريح للصحفيين أن الحراس الموجودين كان لهم دور في الاعتداء وأنهم سيعاقبون. في نيويورك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن شعوره بالصدمة إزاء تفجير المقام العسكري، وناشد العراقيين ألا ينجروا إلى دوامة الثأر. وكان مجلس الأمن الدولي وافق على التمديد لبقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق بطلب من الحكومة. وألقى وزير الخارجية هوشا زيباري كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن أكد فيها أن الاعتداء على الحظر العسكرية اعتداء على ثقافة العراق.
رغم أن الكثير من مرتكبي أعمال العنف لا يفرقون بين ضحاياهم، فإن استمرارهم في استهداف المؤسسات السياسية والتعليمية والاقتصادية، وكنا رأينا المؤسسات الدينية أيضا، إنما هو اعتداء على ثقافة العراق الحديثة والتاريخية.
قالت مصادر أمنية فلسطينية أن خمسة أطفال فلسطينيين قتلوا اليوم الخميس عندما أصيبت السيارة التي كانوا فيها بقذيفة دبابة إسرائيلية قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت المصادر أن سائق السيارة أيضا قتل في الحادث. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن موظفين صحيين قولهم أن جميع الأطفال القتلى هم أخوة دون سن 16 من عائلة أبو متروك. الجيش الإسرائيلي نفى أن تكون قواته أطلقت النار في المنطقة. في غضون ذلك سيطر مقاتلو حركة حماس على مقر الأمن الوقائي شمال غزة وعلى مبنى المخابرات العامة، ورفعوا أعلام حماس الخضراء على المبنى. وأعلنت حماس أن كتائب عز الدين القسام جناحها العسكري أعدمت سميح المدهون المسؤول القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في غزة. في القاهرة دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى وقف إطلاق النار فورا بين حركتي حماس وفتح، محذرا من النتيجة الكارثية بحسب وصفه في حال فشل الوساطة المصرية لوقف الاقتتال الفلسطيني. ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لبحث الأزمة مساء غد الجمعة. شيعت بيروت اليوم الخميس نائب الأكثرية البرلمانية في لبنان وليد عيدو ونجله خالد بمشاركة عشرات الآلاف بعد اغتيالهما يوم أمس الأربعاء في عملية تفجير بسيارة مفخخة، وقتل في الهجوم اثنان من مرافقي النائب عيدو وستة من المارة. وردد مشاركون في مسيرة التشييع التي انطلقت من منزله في بيروت هتافات مناهضة لسوريا. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش أشار إلى ضلوع سوريا في عملية الاغتيال، وقال إن ضحايا الاغتيالات التي شهدها لبنان منذ أواخر عام 2004 كانوا دائما من الذين سعوا إلى إنهاء تدخل الرئيس السوري بشار الأسد في شؤون لبنان الداخلية بحسب تعبيره. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن اغتيال النائب عيدو يستهدف استقرار لبنان وحريته.
من الواضح أن هذا العمل الغاشم يهدف إلى النيل من عزيمة الشعب اللبناني وتخريب العملية السياسية اللبنانية لبناء لبنان أكثر ازدهارا واستقرارا وحرية دون تدخل خارجي.
سوريا أدانت اغتيال النائب عيدو بوصفه اعتداء على أمن لبنان واستقراره. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في نبأ اليوم الخميس أن حكومة صنعاء ستوقف عملياتها العسكرية ضد المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون قوات الحكومة في شمال اليمن إذا وافقوا على إلقاء السلاح. ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالعليمة أن العمليات العسكرية ستتوقف على الفور إذا أنهى عبد الملك الحوثي وأتباعه حالة التمرد وأعمال التخريب. وقالت الوكالة أن على الحوثيين أن يسلموا أسلحتهم المتوسطة ليتمكنوا من العودة إلى قراهم والعيش كمواطنين صالحين بحسب تعبيرها. وأضافت أن على المتمردين أن يلتزموا أيضا بالنظام الجمهوري والدستور وسيادة القانون. وقتل مئات الأشخاص منذ اندلاع الاشتباكات بين قوى الأمن اليمنية والحوثيين في مطلع العام الحالي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية هدوء حذر بعد عملية تفجير منارتي المرقد الشريف في سامراء، ومجلس الأمن يوافق على تمديد التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات في العراق. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. استمر منع التجوال في بغداد وفي سامراء لليوم الثاني إثر تفجير منارتي مرقد الإمامين العسكريين يوم الأربعاء، وتعتبر السلطات أن الوضع هادئ نسبيا حاليا، وكانت الجهات المعنية قد تحركت بشكل سريع لاحتواء احتمال تصاعد في أعمال العنف من خلال فرض منع التجول في العاصمة وفي سامراء. اليوم سار عدد متزايد من الدوريات الأمريكية والعراقية في شوارع بغداد، وتمت إقامة نقاط تفتيش إضافية على الطرق المؤدية إلى مدينة الصدر. مع ذلك تحدثت الأنباء عن وقوع عدد من أعمال العنف اليوم، أهمها تعرض جوامع سنية إلى هجمات. بشكل عام الوضع الذي أعقب تفجير منارتي المرقد الشريف في سامراء لا يشبه الوضع الذي أعقب تفجير القبة الذهبية للمرقد قبل 15 شهرا. ويعتقد بعض المراقبين أن السبب هو دعوة رجل الدين مقتدى الصدر إلى الهدوء إثر الحادث. الصدر أصدر بيانا بعد الحادث وجه فيه أصابع الاتهام إلى القوات الأمريكية، كما أعلن الصدريون تعليق عضويتهم في مجلس النواب لحين إعادة بناء المرقد. هذا ووعد رئيس الوزراء نور المالكي بإجراء تحقيق كامل في عملية التفجير، حيث من غير الواضح حتى الآن كيف تمكن المهاجمون من تجاوز قوات الحماية حول المرقد وتنفيذ عمليتهم. المالكي زار سامراء يوم الأربعاء وقال للصحفيين أنه ستتم معاقبة أفراد قوة الحماية لدورهم في هذا الهجوم، وأضاف أن أي شخص تثبت مشاركته في هذا التفجير أو كان له دور فيه سيتعرض إلى عقاب. الشباب. المالكي قال أيضا أن الحكومة على وشك توقيع عقد لإعادة بناء مرقد الإمامين العسكريين. هذا وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف قد أعلن احتجاز أفراد قوة حماية المرقد. الرئيس الأمريكي جورج بوش وجه الاتهام في تفجير المرقد الشريف إلى تنظيم القاعدة وقال أدين بأشد التعابير هذه الهجمة الإرهابية على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وأضاف أن هدف العملية هو إشعال نار الفتنة الطائفية بين العراقيين. بوش دعا الشعب العراقي إلى الوقوف في وجه مخطط القاعدة الساعي إلى نشر الكراهية، كما دعاهم إلى ضبط النفس وتوحيد الصفوف في محاربة القاعدة العدو الحقيقي للعراق. الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية اعتبر تفجير منارتي المرقد الشريف ضربة خطيرة للجهود العسكرية، غير أنه قال أن هذه الضربة ستوحد العراقيين ضد المتطرفين، ثم أكد اعتقاده بأن العملية من تنفيذ تنظيم القاعدة. مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال أمام مجلس الأمن:
We strongly condemn this morning's vicious attack.
إننا ندين هذه الهجمة الشرسة على مرقدي الإمامين علي الهادي وحسن العسكري الشريفين في سامراء، ونشارك الشعب العراقي غضبه إزاء هذه الجريمة. هذه محاولة إرهابية مقصودة أخرى هدفها شق الصفوف وإشعال نار الفتنة الطائفية بين الشعب العراقي، وندعو جميع العراقيين إلى عدم الانجرار وراء هذا الاستفزاز.
We call on all Iraqis to reject this provocation.
تحدث خليل زاد أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة وافق فيها المجلس على طلب تقدمت به الحكومة العراقية لتمديد التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات في العراق، وأضاف أن النجاح في تحقيق الأمن وتعزيز ديمقراطية العراق الفتية سيعتمد على التقدم المحرز في المجال الأمني الذي تؤدي فيه قوات التحالف دورا مساندا، غير أن هذا النجاح سيعتمد أيضا على التقدم في المجالين السياسي والاقتصادي. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال أن وجود القوات متعددة الجنسيات أمر إيجابي بالنسبة للعراق، واعتبر أن أعضاء المجلس يدركون تماما ما تواجهه الحكومة العراقية، واتهم الإرهابيين بمحاولة تدمير نسيج المجتمع العراقي. زيباري قال:
مع إظهار العراقيين عزمهم المتزايد على المضي قدما في إعمار بلدهم تزداد شرور هذه الحملة، فما عدا الهجوم على المرقد الشريف دمر الإرهابيون عددا من الجسور خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لقطع العلاقات بين العراقيين.
زيباري أوضح في حديثه أمام مجلس الأمن أن الحكومة العراقية تتهيأ لليوم الذي تتسلم فيه كامل المسؤولية الأمنية رغم استمرار أعمال العنف، غير أنه قال أن وجود هذه القوات ضروري حاليا. أما مبعوث الأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي فلاحظ في كلمته أن التقدم المحرز في العراق أبطأ مما كان متوقعا رغم جهود الحكومة وقوات التحالف الحثيثة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أظهر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق لم يؤدي إلى وقف أعمال العنف، حيث شهدت هذه الأعمال انخفاضا في بغداد وفي الأنبار، غير أنها شهدت ارتفاعا في مناطق أخرى، مشيرا إلى أن عدد الهجمات الانتحارية المسجل في شهر كانون الثاني كان 26، وأن هذا العدد ارتفع إلى 58 في آذار و58 في نيسان. التقرير الفصلي الذي يغطي الفترة ما بين شباط ومنتصف شهر آيار لاحظ أيضا أن معدل القتلى اليومي بين المدنيين هو 100 شخص مقارنة ب 60 شخصا يوميا قبل عام. تقرير البنتاغون أشار إلى صعوبة تقييم نتائج إرسال قوات إضافية، كما أشار إلى عدم تمكن الحكومة العراقية من تحقيق شرط أساسي لنجاح خطة أمن بغداد، وهو منع التدخلات السياسية في العمليات الأمنية. التقرير لاحظ أن وزارة الداخلية يسودها النفوذ الطائفي وأشار إلى اختراق الميليشيا قوات الشرطة المحلية، غير أن الناطق بلسان وزارة الدفاع الأمريكية برايان ويتمان قال أن هذا التقرير يعكس فترة سابقة، كما قال أن وصول القوات الأمريكية الإضافية لم يكتمل خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أي بين شباط ومنتصف أيار، بينما قال ناطق آخر هو الكولونيل غاري كيك أن البنتاغون تنتظر شهر أيلول المقبل حيث سيصدر تقرير شامل عن تطور الأوضاع في العراق، غير أن الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قال أن تقرير شهر أيلول لن يكون حاسما، وأوضح أنه سبق وأن نبه منذ البداية إلى أنه لا يمكن توقع حدوث أمور سحرية في أيلول. سنو أضاف أن هذا التقييم سيكون بالأحرى فرصة لمتابعة ما يحدث بعد اكتمال وصول القوات الإضافية بعدة أشهر. رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوزي ردت على هذه التصريحات بالقول أنها لا تستغرب محاولات الإدارة الأمريكية تأخير موعد التقييم إلى ما بعد أيلول، لا سيما مع عدم تحقيق تقدم في العراق، ثم أكدت تمسك الكونغرس بهذا الموعد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا في الصباح
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان، ونبدأ هذه الفترة من بغداد التي استمر فيها حظر التجوال لليوم الثاني بعد التفجيرات التي استهدفت مرقدي الإمامين علي الهادي وحسن العسكري. معنا على الخط من بغداد نبيل الحيدري. نبيل، هل لك أن تصف لنا الأجواء في العاصمة يوم الخميس؟
نعم سميرة، الشوارع تبدو فعلا خالية بشكل حقيقي، عجلات والحركة في الشارع شبه منتهية ومتوقفة، هدوء واضح، وإلى حد ما لم تسمع إطلاقات نار أو بعض المقذوفات كما حدث يوم الأربعاء بعد أحداث تفجير سامراء الأخير. هناك شحة كبيرة طبعا بالخدمات بحكم توقف تمويل المواد الرئيسية للمواطنين، المواطنون بشكل عام اكتفوا بما لديهم في بيوتهم. هناك مشهد عام للحدث سميرة، هو مشهد وعي وطني برأيي أكثر نضجا مما حدث في التفجير الأول قبل أكثر من سنة. أغلب الأصوات التي سمعت عبر قنوات الإعلامية تؤكد أن ما حدث في سامراء يوم الأربعاء كان يقصد منه إثارة بلبلة وفتيل، إشعال فتيل أزمة طائفية أو حتى حرب طائفية، لكن والحمد لله الكثير يؤكدون أن هناك وعي عالي للمواطن. نعم. هناك سرعة رد فعل من رجال الدين بشكل عام بتهدئة الأمور
نعم نبيل، يعني هناك تقارير تحدثت عن أنه حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية سيرفع يوم السبت، هل لديك أي جديد بهذا الموضوع؟
هذا ما ورد على شاشة العراقية باعتبارها القناة الأكثر حكومية أو الأقرب للحكومة، أن توقيت نهاية الحظر الذي أعلن في البداية إلى أشعار آخر سيكون يوم السبت، وهو معقول أعتقد لأنه يوم الجمعة أصلا هناك منع تجوال تقليدي أسبوعي كما هو معروف للعراقيين البغداديين بالذات، فالمتوقع أنه نعم السبت يرفع منع التجوال، وهذا أيضا وقت توقيتات جديدة تعني كثير العائلة العراقية وبالذات موضوع امتحانات البكالوريا الدراسات المتوسطة والإعدادية، دفع توقيت جدول الامتحان الذي كان من المفترض أن يبدأ يوم الخميس اليوم دفع إلى يوم الأحد، وبالتالي أن تسلسل الجدول بقي نفسه لكن دفعت بدايته بدءا من يوم الأحد القادم، أي بعد رفع منع التجوال في بغداد.
نبيل، هناك تقارير صحفية أيضا تحدثت عن تفجيرات هنا وهناك، منها تفجير مرقد الإمام علي بن موسى الكاظم شمالي مدينة بعقوبة، والتفجيرات يعني حدثت انعكاس وضمن تداعيات التفجيرات التي استهدفت مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، ما صحة هذه التقارير؟
نعم هناك حوادث متفرقة، لكني دعيني أشير إلى نقطة، أنه بعض أجهزة الإعلام مع الأسف سارعت في نقل أخبار غير دقيقة، مثلا إحدى القنوات نقلت أنه جامع الربيعي في منطقة زيونة قد أحرق، فيما أشخاص يعني ثبت أن الموضوع هو عار عن الصحة، قناة التلفزيون العراقية نفى هذا الموضوع عبر ناطق المتحدث باسم خطة فرض القانون قاسم عطا، ربما هناك أحداث سردية وهذا متوقع، بل كان الخشي أن يتوقع الأكثر أن هناك انفلات وعدم انضباط كثير من الميليشيات ربما أو بعض الناس الشعبيين انفعالهم غير مسيطر عليه، وبالتالي ردود الفعل تحتمل الكثير، وبالتالي أي تصرف قابل أن يتطور إلى لا سمح الله إلى مضاعفات فيما لو لم يحسن التدارك والتعامل معه. عموما نعم هناك بعض الروايات مستهداف بعض الجوامع بعض الأساسة، لكن بشكل عام مستوى التوثق من الخبر غير متيسر عندي للحظة، وبنفس الوقت هو أقل أعتقد بكثير مما كان متوقع من انهيار أمني بعد أحداث سامراء.
الزميل نبيل الحيدري مدير مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.
شكرا لك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تواصل القتال العنيف بين مقاتلي حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، بينما تحدثت تقارير صحفية عن أن حماس تسيطر على القطاع من الناحية العملية. الاشتباكات الدموية على الساحة الفلسطينية أثارت قلقا عربيا إقليميا ودوليا، وهناك من يقارن هذه التطورات بالتطورات على الساحة العراقية واللبنانية. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي أجرى حوارا مع الأستاذ هاني المصري المعلق والباحث السياسي الفلسطيني مدير مركز بدائل للإعلام والأبحاث، والدكتور غسان عبد الله رئيس مركز الدراسات والبحوث التربوية الفلسطينية الذي تحدث الإذاعة قائلا:
أنا توقيت ما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة والعراق الشقيق ولبنان الشقيق هو ليس مجرد صدفة. دعني أقول لك قد تكون هناك مناطق أخرى في المنطقة هي أيضا مرشحة لأعمال عنف وإخلال بالأمن القومي فيها بهدف زعزعة استقرارها وعرقلة نموها وتطورها. في رأيي المتواضع هناك قوى مختلفة متفارعة وذات مصالح متناقضة تعمل على إذكاء الخلافات والدفع بها إلى الاقتتال. كل منها من هذه القوى المتفارعة يسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من أهداف لخدمة استراتيجيته وبرامجه السياسية. ثم ليس سرا وليس عيبا أن نواجه الحقيقة إن عدم استقلال القرار الفلسطيني والتبعية السياسية للقرار الفلسطيني سواء من قبل حركة فتح أو من قبل حركة حماس أدى إلى ما أدى إليه الوضع حاليا. ما هو المطلوب؟ في رأيي يجب أولا وقف تدخلات القوى المتآمرة والأنظمة السياسية في المنطقة التي تسمح لنفسها التدخل بمستقبل الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية مطالبة بتعزيز وتطوير العلاقة الفلسطينية الأردنية والعلاقة المصرية الفلسطينية إلى وضع أكبر مما هو عليه. في رأيي هذا التطور وهذا البدء بمثل هذه الخطوات يجب أن تسبقه محاولات جادة من قبل الجميع لوقف التدخلات من قبل الأنظمة بعض الأنظمة السياسية في المنطقة التي لا يروق لها على الإطلاق أن تجد شعبا فلسطينيا مستقلا، أن تجد شعبا عراقيا قادرا على بناء ذاته، قوى لا يروق لها أن تجد الشعب اللبناني يعيش بهناء وسعادة. مثل هذه القوى نقول آن الأوان أن ترفعوا أيديكم عن القرار الفلسطيني، آن الأوان أن ترفعوا أيديكم وتدخلاتكم في العراق الشقيق، وآن الأوان أن تسمحوا للطفل الفلسطيني وللمرأة الفلسطينية أن يعيش كل في سعادة وهناء.
المنطقة الشرق أوسطية تضم في ذاتها قوى قد تكون أن تقف حدا لهذه التدخلات أو تقف بوجه هذه التدخلات وتعيد القرار المحلي الفلسطيني وما أشرتم إليه بالنسبة للقرار العراقي واللبناني.
القوة الوحيدة القادرة على لجم هذه التدخلات هي الجماهير العربية والشعب الفلسطيني والشعب العراقي واللبناني بكافة مؤسساته المدنية ولجانه وقواه الوطنية غير التابعة وغير المستمدة لقراراتها من ذاك النظام أو هذا النظام.
ثم انتقل الميكروفون إلى السيد هاني المصري معلق وباحث سياسي فلسطيني مدير مركز بدائل للإعلام والأبحاث، حيث وجهنا إليه ذات السؤال وأجاب قائلا:
في ظل الضعف الذي يعاني منه الوضع الفلسطيني في هذه المرحلة يجعله عرضة لهذه التدخلات الإقليمية والدولية بصورة أكبر من السابق، مما يهدد القضية الفلسطينية الآن بأخطار كبيرة جدا يمكن أن تؤدي إلى تراجع هذه القضية أكثر وأكثر.
السيد هاني المصري، ماذا تقصدون بالأيادي الخارجية أو التدخلات الخارجية على الساحة الفلسطينية؟
التدخلات الخارجية تبدأ بتدخلات الاحتلال الإسرائيلي وهي تدخلات لا نهاية لها، وتستمر إلى تدخلات يعني إقليمية من الأطراف العربية والدولية المحيطة في المنطقة بما في ذلك إيران وغيرها من الأطراف التي تؤثر ومعنية بالتأثير فيما يجري في فلسطين. ولكن أيضا يوجد أخطاء فلسطينية ويوجد تغليب لأجندات خاصة فصائلية تؤثر على الوضع الفلسطيني وتجعله غير قادر على مواجهة التحديات بأفضل صورة ممكنة، وتجعله ضحية أيضا لهذه التدخلات الأجنبية.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق، فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. في جنوب بغداد هجمت 3 جوامع سنية ثم أحرقت، وهي جوامع المصطفى وحطين في الإسكندرية وجامع البشير في المحاويل. أصيب في هذه العمليات امرأة وطفل حسب قول الشرطة. سقطت عدة قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى لحظة إعداد هذا التقرير. قتل رجل من مشاة البحرية الأمريكية في عمليات قتالية يوم الثلاثاء في الأنبار. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 25 مشتبها به خلال عمليات ضد تنظيم القاعدة يومي الأربعاء والخميس في الطارمية وشرق العامرية وفي الموصل وفي بغداد. قتل صحفي يعمل في وكالة أصوات العراق في ديالة، هو عارف علي. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل.
في حي التحرير وبالقرب من جامع آل البيت فجر مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب بمادة TNT الشديد للانفجار منزل الشقيق محافظ الموصل دريد محمد داود كشمولة. يذكر أن مسلحين مجهولين آخرين كانوا قد اغتالوا قبل نحو أسبوعين 2 من أبناء عمه أيضا. وفي حي التحرير أيضا اعتقلت القوات الأمنية العراقية 2 من المشتبه بهم يحملان الجنسيات المختلفة، وهما الآن رهن التحقيق لدى القوات الأمنية العراقية. على الأرجح حسب مصدر موثوق في تلك القوات أنهما من جنسيات عربية غير عراقية. هذا في الضاحية الشرقية للموصل. أما في الضاحية الغربية لها فإن عددا من قذائف الهاون سقطت بصورة عشوائية على منطقة صناعة وادي عجاب وتسببت في جرح 3 من المواطنين المدنيين والذين نقلوا إلى المستشفى الجمهوري في الموصل لغرض التداوي والعلاج. في حي الجزلية انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل مواطن كردي يدعى جميل ربكتي والذي كان يملك حانوتا، هذا ولقد تم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في شمال قضاء الشيخان. على صعيد بسبب الانفجارات انفجرت عبوات ناسفة أخرى في عدد من أحياء ومناطق الموصل والتي لم تعرف نتائجها إلى الآن. ومن جانبها قامت القوات الأمنية العراقية باعتقال عدد من المشتبه به. في خارج الموصل وإلى الغرب منها اختطف مسلحون مجهولون 3 أشخاص بالقرب من قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة. المختطفون 3 وحسب مصدر موثوق من الديانة المسيحية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال الرسالة الصوتية التالية.
فرض حظر جزئي للتجوال في البصرة منذ عصر أمس حتى الساعة 7 صباحا بعدما تعرض لا يقل عن 5 جوامع سنية إلى الاعتداء، منها التواز وعثمان والمناصير، بعد أن أعلن عن استهداف المرقدين العسكريين في سامراء. وقال اللواء الركن علي حمادي في مؤتمر صحفي عقد بمقر قيادة الشرطة ضم كبار المسؤولين الأمنيين بعد ظهر اليوم بأن ضحايا المواجهات بين مهاجمين ومدافعين عن الجوامع بلغ 7 أفراد، وقد وصف استهداف الجوامع بأنها حالة عفوية، مشددا على أن الخروقات في البصرة كان ضمن الحالة الطبيعية لولا التضخيم الإعلامي على حد قوله، فيما أكد عضو لجنة الطوارئ العميد الركن علي إبراهيم بأن الخطط الأمنية في كامل الجاهزية للتعامل مع أي طارئ أمني. إلى ذلك استهدف مسلحون بصاروخ RPG مقر التنسيق المشترك في قيادة الشرطة دون حدوث إصابات أو خسائر، وإنما لا يقل عن 10 قذائف استهدفت الجهاز الأمني في الليلة الماضية. وأفاد بيان للقوات المتعددة الجنسيات بأن هجمات غير مباشرة وصفت بالكبيرة استهدفت القصور الرئاسية ومطار البصرة دون أن تسجل خسائر أو أضرار. وأضاف البيان بأن القوات المتعددة أخذت دورا رقيبا ولم تتدخل بالمواجهات التي حدثت عصر أمس بين الأهالي قرب المساجد. فأبو حسن السعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. عجب طال الدرب يا حيل يا حيل، ما ندري وين مسران سافر ديرة الديرة تظل قلوب نبضي ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعدنا آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والإلكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
نعود ديار من جديد إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة وباستمرار.
الحمد لله والشكر. دقي على الخشب يا فريال.
بس لا تقولي هالكلمتين دائما تعيديها من خلال رسائلهم الصوتية والمكتوبة والرسائل الإلكترونية. ومعي رسالة مكتوبة أو مسج من طبيب الأسنان غازي وهو من كركوك، ورسالة طريفة ويقول فيها: وحياة كركوك وناسها، وحياة كل من داسها، لو خيروني أقول أنت أعز ناسها.
نحاول ديار الاتصال بالدكتور غازي بلكي عند المزيد يعني من هذه الكلمات الجميلة.
ألو
دكتور غازي.
نعم.
معك فريال حسين من إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
يا أهلا وسهلا بإذاعة الحر.
أهلا بيك دكتور، إحنا طبعا عجبتنا رسالتك وشون توصف كركوك، يبدو عندك اهتمامات، يعني هل هي منقولة أم أنت مؤلفها؟
أختي العزيزة أنا طبعا اهتماماتي براديو مالكم ومتابعة أحد المتابعين براديو مالكم، واشتكيت من البرامج الشيقة بها حقيقة، فأتمنيت أن أكون أحد أصدقاء الراديو مالكم.
أهلا وسهلا بك دكتور غازي، صديق عزيز للبرنامج وللإذاعة. طيب نريد نسألك، كم هو مدى إقبال الناس على فحص الأسنان؟ هل هناك اهتمام عند العراقيين بفحص أسنانهم؟ لو بس من يوجعهم سنهم يلا يجون يركضون إليك.
والله يا أختي العزيزة طبعا اهتمام بالأسنان مطلوب من كل أسرة أو مواطن عراقي أن يهتم بأسنانه، فاهتمام بالأسنان شيء مطلوب من جميع الأخوة والأخوات، وإحنا ننصح الأخوان والأخوات أن يهتموا بالأسنان ومراجعة الأطباء، بخصوص أي خلل أو مرض في أسنانه.
يبدو الصوت دكتور غازي غير واضح، إذا ممكن يعني تغير مكان اللي أنت بيه.
الشبكة ماكو.
حضرتك بالعيادة ولا بالشارع؟
يعني حاليا بالسيارة.
يمكن هو هذا السبب دكتور غازي. مع هذا نحاول الاتصال بك إن شاء الله في الحلقات المقبلة من البرنامج، ونتمنى أنه تستمر بالتواصل معنا، وشكرا جزيلا دكتور غازي.
سلام الله على وجهك تبسم يوم لقاني، سلام الله على نظرة حنونة ورمشي ما يبلى مساني، ومسيت وقال أهلا وحياني، هذه عادة الأجواء لاقي الضيف بالأهلة يا ورد وتوين فتح صغير.
ريال قبل تقديم الرسائل المتبقية في برنامج نوافذ مفتوحة، أذكر المستمعين برقم التليفون اللي هو 0770-442-5770. إيميل وصل إلى البرنامج من الصديق محمد دالو، ويشكرنا على البرامج المتنوعة كما يقول، ويود أن تكون هناك برامج باللغة الكردية خاصة بالمناسبات. احنا طبعا ينبث دائما تقارير خاصة بالمناسبات الكردية والغير الكردية، ولكن طبعا باللغة العربية، لأنه إذاعة العراق الحر بث كافة فقرات برامجها باللغة العربية. شكرا لك يا محمد.
تتواصل الرسائل الصوتية يوميا، ومعي رسالة من المستمعة أمل من بغداد، وتأتب علي وعلى ديار وعلى البرنامج بأننا نهملها في البرنامج، وأنا أعتقد ديار أنه سبق لك أنه أجريت لقاء
بالسيدة أمل قبل أمل فترة. نعم. وذكرت عن برامج إذاعة العراق الحر بصورة عامة، وبعض ملاحظاتها كانت قيمة جدا ولطيفة. نعم.
في رسالة أمل الصوتية، تود من مقدم برنامج مواويل الشعر فالح الدراجي أن يقدم بصوته الشجي كما تقول قصيدة للشاعر مظفر النواب، قالوا لي عليك هواي، وإحنا أوصلنا هذا الطلب للدراجي، ونهديك الآن أغنية لياس خضر قالوا لي عليك هواي. ديار عدنا الأغنية،
أعتقد فريال هاي الأغنية بالذات ما عندي إياها، ما موجودة.
طيب من قصائد مظفر،
مرينا بكم حمد، أعتقد أغنية جميلة، وأيضا نعم. لمظفر النواب أهديها إلى أمل وإلى كل الأصدقاء.
أمر جلوك الحمد مالو جلال غير أمل، يجب مني بارد الصبوح ويتليج لجي
مرينا بيكم حمد.
رسالة صوتية من أبو رامي من بغداد يتحدث عن بيع استمارات للحصول على جوازات السفر الجديدة. سنسمع أولا إلى أبو رامي وبعدين نعلق على الموضوع.
أبو رامي من بغداد. سبق وأن أرسلت لكم رسالة حوالي 5 أيام تتضمن موضوع أردت أن أطلق علي الضوء إذاعتكم الموقرة هو حول بيع استمارات الحصول على جوازات السفر التي تباع بالسوق السوداء وفي باب جواز مكاتب جوازات السفر. أطلب من إذاعتكم الموقرة وأنا فريق دائم عندي وسبق أن شاركت في برنامج آخر أن أتسلط وتكون سباقة من باقي الإذاعات أن أتسلط الضوء حول هذا الموضوع المهم الذي يكلف المواطن مبالغ باهظة عندما تضاع وتدخل الاستمارة للجوازات تعتبر يعتبرها مزورة وتضاع بثمن ومن منتشدي مكاتب الجوازات. أترجاكم رجاء أن تسلطون الضوء على هذا الموضوع. مع الشكر الصديق الدائم لبعضكم أبو رامي.
طبعا في ريال مثل ما تعرفين وكافة المستمعين سبق أن أجرينا لقاءات مع مسؤولين في بعض المحافظات عن هذا الموضوع وطبعا سنحاول إجراء لقاءات مع مسؤولين في الجوازات للتعليق عليه.
تصلنا أعزائي رسائل صوتية دون حديث وكأن المستمع يتوقع أن يجيبه أحد. احنا خلينا او وضعنا هذه الخدمة ليتحدث المستمع وكأن هناك مسكول او ترك رسالة صوتية واحنا بعدين نسمعها ونطرح موضوعها في البرنامج مثل ما تعودتوا في كل حلقة من النوافذ المفتوحة. هسه رح نسمع نموذج من هذه الرسائل ولاحظوا انه المتصل انه ما يدري كان يتوقع دي يقول الو الو كان يتوقع انه هناك
احد
يجاوب. نعم
الو 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 حياتي
شلونك حبيبي شلونك مشتاق انا لعيونك انا ادري يسمر غيابك كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلون.
رسالة مكتوبة من المستمع بشار هاني من بغداد يقول فيها هذه الكلمات الرقيقة: رسائلكم عسل صافي ومحبتكم فعل وافي وشوفتكم دوي شافي وتواصلكم معي كافي احنا طبعنا الوفا ونسأل على الطيبين شما طالبين
الوقت نسأل مناسين. هو حلوة طبعا واحنا اكيد ما راح ننسى بشار هاني. طيب شو يطلب من عندنا بشار؟
طبعا هي في الريال يطلب اغنية لحسام الرسام ان على ابو البتشاك.
طيب عندنا هذه الاغنية
لا في الريال يعني لو حتى عندي هم ما راح ابثها بس راح ابثلها اغنية اخرى لحسام الرسام
وان شاء الله قريبا ديار نتصل بالمستمع بشار هاني.
أنا له غالي عليك ما تضيعني من يديك أنا له غالي عليك ما تضيعني من يديك ما تخلي دمعتي تنزل بديك ما تخلي دمعتي تنزل بديك وانت خالي ما يقدر شيء بيك.
تتواصل الرسائل المطالبة بإجراء لقاءات مع الفنانين العراقيين ومعي رسالة من ليث سالم من حديثة يقول أنا من السهل الآن إجراء لقاءات مع فنانين وخاصة هم الآن في مأمن وبعيدا عن أعمال العنف بعد هجرتهم إلى دول الجوار وأود أن أسأل عن الفنانة هند كامل. الفنانة هند كامل من الأسماء الفنية التي عرفت عراقيا وعربيا لكفاءتها وخصوصية أدائها من خلال أدوارها المهمة والرصينة ونشأت هند في بيت فني يحث على الاستمرار في مجال الفن وخاصة والدتها الفنانة فوزية الشندي. قدمت هند كامل عبر مسيرتها التي تجاوزت 15 قرن العديد من الأعمال الفنية الناجحة للإذاعة والتلفزيون والسينما. مراسلتنا في عمان فأقر سلسرحان التقتها وسألتها
عودتها عن أسباب غيابها عن المجال الفني.
في الواقع عرضت علي أعمال درامية لكن لم تعد مغرية هذه العملية لي حاليا. إذا ما تتوفر فيها يعني الحدود الدنيا للمعايير اللي كنا نعمل وفقها، المبدع إما أن يقدم عمل يضيفي إلى رصيده أو يحتفظ بصورته التي هي موجودة عند الناس يعني عند الجمهور.
إذا هو هذا سبب غياب الفنانة عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة؟
السبب الرئيسي هو وضع العراق يعني، وإحنا ناس غادرنا لصعوبة الظروف يعني الأمنية طبعا بالذات. يعني أنا الآن كعراقية مستعدة أعيش بدون مي، بدون نفط، بدون كهرباء، كل هذا أوكي إذن وعشناه بالسنوات اللي مرت، لكن بدون أمان يعني هذا الموت المجاني، هذا الموت العشوائي، هذا القتل للروح العراقية يعني بدون مقابل، هذا أصبحت مسألة يعني مسألة عبثية. فإحنا هدفنا يعني نحن اللي نعمل في هذه الساحة هدفنا إعادة الثقة، إعادة هذه الروح العراقية اللي كانت وإن شاء الله تظل مليئة بالإصرار. فيعني هي العملية أكبر من أنه وجود عمل جيد أو لا عمل جيد، العملية هي قضية وطن، وأعتقد إذا تستقر الأوضاع أعتقد نستطيع جميعا أن نعمل.
هناك أعمال قدمت خلال هذه الفترة الثلاث سنوات الماضية، كيف تقيمين هذه الأعمال وهل كانت بمستوى طموح الفنان العراقي؟
طبعا إحنا أنا من الناس يعني اللي يؤمنون أنه بعدم تجريد أي عمل من جهودي مهما كان، كان عملا عظيما أم كان عملا متواضعا. أكيد الناس اللي عملوا هذه الأعمال اللي ظهرت على الساحة سواء صورت أو أنتجت في داخل العراق أو خارج العراق في سوريا، لأن الأعمال الآن أغلبها تنتج وتنفذ في سوريا، نعم لربما أنا طبعا كمحترفة لي تحفظاتي عليها لوجهة نظري الدرامية والفنية وحتى السياسية يعني إذا كان طرحها أو هدفها سياسي، لكن أنا بنفس الوقت أشد على أيديهم أنهم استطاعوا أن يعملوا شيء. يعني أنا أشد على أيديهم أنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة لكن العراقي والمدعو العراقي موجود ويقول ها أنا ذا ويعمل.
طيب ست هند، نعود إلى البدايات، أول عمل لك هل كان للإذاعة أم للتلفزيون أم للمسرح؟ وماذا يمثل لك؟
كانت بدايتي ويعني وأحب بداياتي ولا تزال يعني أتمنى العودة إليها الإذاعة. يعني كانت إذاعة بغداد وإذاعة صوت الجماهير محطتين مهمة، كانت إذاعات الناس تستمع لها يعني تنصت لها تتبع برامجها. كان أول عمل من الروايات العالمية، كنت أذهب برفقة والدتي فوزية الشندي، كانوا يبحثون عن أصوات صغيرة لأداء أدوار صغيرة أو أعمار صغيرة. في الواقع كنت أذهب معها، كان عمري ما يتجاوز 16 سنة، فيبدو يعني أنه كان صوتي صالح إذاعيا وكان أدائي مقبول. مثلت أول عمل بطولة كاملة، عمل روائي عالمي بعنوان مروحة الليدي ويندرمر، فأنا شخصت شخصية الليدي ويندرمر، وهذا عمل لا أنسى لأنه عشت في أيام أني أولا فرحتي بأن أكون أنا بطلة العمل مع الأسماء اللي كنا نشوفها على الشاشة بالنسبة لي كانوا نجوم ومهمين. فيعني كانت أيام جميلة، إن شاء الله إن شاء الله ما نخسر حتى تذكرها.
طيب ماذا تتمنى الفنانة هند كامل على صعيد العمل؟
مفهومي للعمل ونظرتي للعمل اختلفت الآن، قضية الوطن أكبر من كل عمل. يمكن أتمنى أن أعمل إذا كان العمل يستطيع أن يقدم شيء أو يقدم حل أو أن يصنع تغيير حقيقي في وضعنا الراهن. نعم.
ماذا تتمنى الفنانة على صعيد حياتها الشخصية؟
والله الصعيد الشخصي يعني إذا أتكلم لك كأم فهو ما أختلف عن أي أم، يعني أنه التوفيق يعني لكل ابني وأبناء الآخرين يعني، بس يبقى الحلم الأكبر لنا أن نعود إلى العراق، هي العودة. وأنا أرفض كلمة لاجئ، يعني كلمة لاجئ هذه ما تليق بالعراقي، فإن شاء الله تنزال من قاموسنا وإن شاء الله نرجع للعراق.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا ريت القلب ينادي يعود، يا ريت اللي معاك يعود، تعب قلبي ينادي يعود.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد، لكم مني والمخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
شلون أصبر على فرقك، أنسى روحي وما أنساك، أنادي لك متى ترجع، أحس بقلبي تقطع، حبيبي ليش ما ترجع، يا حب بداخلي موجود، أنادي لك متى ترجع، أحس بقلبي تقطع، حبيبي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.